بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للعلامة الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، القول في تأويل قوله تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يقول تعالى ذكره: قال سليمان لما أتى عرش بلقيس صاحبة سبأ وقدمت هي عليه لجنده غيروا لهذه المرأة سريرها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل:
فالمراد بالعرش والسرير، وقد سبق أن سليمان عليه السلام قد أرسل في مجيئه فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وقد أتاه الله عز وجل به فقال نكروا لها عرشها، يعني غيروا. نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن قتادة قوله نكروا لها عرشها قال غيروا، وساق بسند عن ابن عباس فلما أتته قال نكروا لها عرشها قال وتنكر العرش أنه زيد فيه ونقص، وساق بسند عن مجاهد قوله نكر لها عرشها قال غيروه، وساق بسند عن مجاهد نحوه، وساق بسند عن ابن زيد في قوله نكر لها عرشها قال مجلسها الذي تجلس فيه، وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله نكر لها عرشها أمرهم أن يزيدوا فيه وينقصوا منه، وقوله ننظر أتهتدي يقول ننظر أتعقل فتثبت عرشها أنه هو الذي لها، أم تكون من الذين لا يهتدون يقول من الذين لا يعقلون فلا تثبت عرشها. وقيل إن سليمان إنما نكر لها عرشها وأمر بالصرح أن يعمل لها من أجل أن الشياطين كانوا أخبروها أنه لا عقل لها وأن رجلها كحافر حمار، فأراد أن يعرف صحة ما قيل له في ذلك. وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال زيد في عرشها ونقص منه، لينظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل، وساق بسند عن مجاهد ننظر أتهتدي أتعرفه، وساق بسند عن مجاهد قوله ننظر أتهتدي قال تعرفه، وساق بسند عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أي تعقل أم تكون من الذين لا يعقلون، ففعل ذلك لينظر أتعرفه أم لا تعرفه.
نعم. أما مسألة أنه قد أخبرته الشياطين بأنه لا عقل لها وأن رجلاك حافر حمار فلا نظنه يصح، وأن هذا من جملة الإسرائيليات ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أما من جهة العقل فامرأة ملكة لقوم كيف تكون غير عاقلة؟ ثم إن الحوار الذي دار بينه وبين القوم يدل على كمال عقلها، وكل ذلك قد وصل إلى سليمان عليه السلام. أيفعل هذا من لا عقل له؟ أما المسألة الثانية أن سليمان عليه السلام قد أخبرته الشياطين بأن رجلها كحافر حمار وأراد أن يتأكد من ذلك، فما الذي يحتاج سليمان عليه السلام أن يطالع إلى مثل هذا من أجل أن يتيقن من رجلها أي كحافر حمار أم لا، وما الذي يترتب على ذلك؟ فهذا من جملة الإسرائيليات التي لم يثبت بها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يقول تعالى ذكره فلما جاءت صاحبة سبأ سليمان أخرج لها عرشها فقال لها أهكذا عرشك قالت وشبهته به كأنه هو. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بالسند عن وهب بن نبه قال لما انتهت إلى سليمان وكلمته أخرج لها عرشها ثم قال هكذا عرشك قالت كأنه هو. وساق بسند عن قتادة فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو قال شبهته وكانت قد تركته خلفها. وساق بسنده عن ابن زيد.
لا شك أن هذا يحدث إشكالية، يعني كيف هي تاركة العرش ثم لما جاءت فوجدت هذا بين يديها، فصارت بين هذا عرشي أنا قد خلفته أو ليس بعرشي، هذا يشبهه، فقالت كلمة جامعة مانعة، قالت كأنه هو. وهذا من كمال منطقها وفصاحتها، لأن الأمر مستغرب. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمد سليمان بما أمد وهيأ لسليمان ما هيأ لما كان هذا يحصل. نعم.
وساق بسند عن قتادة: فلما جاءت قيل هكذا عرش، قالت كأنه هو، قال شبهته وكانت قد تركته خلفها. وساق بسند عن ابن زيد: كان أبي يحدثنا هذا الحديث كله، يعني حديث سليمان وهذه المرأة، فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو، شكت.
نعم.
وقوله: وأوتينا العلم من قبلها، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل سليمان وقال سليمان: وأوتينا العلم من قبل هذه المرأة بالله وبقدرته على ما يشاء.
يعني وأوتينا العلم بالله من قبل هذه المرأة وبقدرته على ما يشاء. نعم.
وبقدرته على ما يشاء، وكنا مسلمين لله من قبلها. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قوله: وأوتينا العلم من قبلها، قال سليمان يقوله. وساق بسند عن مجاهد مثله. القول في تأويل قوله تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يقول تعالى:
دل هذا على فضيلة العلم، فقوله وأوتينا العلم من قبله وكنا مسلمين، وبهذا يظهر فضل الأنبياء، فإن علمهم أكملوا العلم، وبهذا فضلهم الله سبحانه وتعالى، فالله اصطفاهم برسالاته وأرسلهم إلى الناس فكانوا حججا عليهم، وما هذا إلا بالعلم. نعم.
القول في تأويل
قوله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يقول تعالى ذكره: ومنع هذه المرأة صاحبة سبأ ما كانت تعبد من دون الله، وذلك عبادتها الشمس أن تعبد الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال كفرها بقضاء الله غير الوثني أن تهتدي للحق.
فدل هذا على أن الضلالة تحجب الإنسان عن الهداية، فطريق الضلال حاجب وحاجز بين الإنسان وبين أن يستقيم على الهدى، ولهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى لهداية هيأ له السبب في رفع الضلالة، فالضلالة حجاب يمنع من وصول الحق، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيهيئ الإنسان شيئا فيسبب له الأسباب التي ترفع بها هذه الضلالة القديمة. نعم.
وساق بسند عن مجاهد
قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
وساق بسند عن مجاهد: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال كفرها بقضاء الله صدها أن تهتدي للحق.
نعم.
ولو قيل معنى
ذلك: القبور الذي يكون عند القبور ويرتع حولها ويتعبد حولها، أن يبصر التوحيد، كيف يبصر التوحيد وهو يعتقد ويظن أن ما عليه هو الدين الصحيح؟ وأنتم تعلمون أن من أعظم أبواب الاستدراج ومن أعظم العقوبات أن الله سبحانه وتعالى يزين لصاحب الضلال ضلالة حتى يحسب أن كل الخلق ضلال إلا ما كان هو عليه، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكما قال سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فكل يركب رأسه. ولهذا لا بد للإنسان أن يجدد علاقته بهذا الدين دائما، بمعنى أنه يطلب المزيد من الهداية، وفي كل باب من الأبواب يتيقن أنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف، والفيصل بين من يحسب أنه يحسن صنعا وبين من يحسن صنعا، لأن الإنسان يتهم نفسه، لماذا لا تكون أنت كذلك أيضا مثل الذين يحسبون أنهم يحسن صنعا، لماذا لا تكون كذلك؟ ما هو الفيصل يا أخواني؟ ما هو الفيصل؟ كيف أتيقن أن ما أنا عليه إنما هو طريق السلف، وأنه ما زين لي عملي وأحسب أنني على الهداية؟ كيف أتيقن أن أريد اختبارا وأريد يقينا حتى لا أستدرج مثل ما يستدرج غيري؟ أنا لا أريد أن أكون الجعد بن درهم الذي يقتل صبرا وهو يحسب وما يحسن صنعا، أو كقاتل علي رضي الله عنه الذي يقتل ويحسب أنه يحسن صنعا. أنا أريد أن أتيقن أنني على الهداية، خصوصا وأن هذا من أعظم الفتن اليوم، أن الدعوات كثيرة وأنها صارت تدعو إلى منهج السلف. يعني من قبل لو قيل السلفيون، الإخوان السلفيون، التبليغ السلفيون، الأشاعرة السلفيون، الجهمية السلفون، يعني مثل هذه قد تكون انكشفت للبعض. لكن الإشكالية اليوم اللي بين الشباب، ما هو بين الشباب بين أمثالكم؟ إنما هو هذه سلفية وهذه سلفية وهذه سلفية، وكلهم كل واحد حول شيخه يعتقد أن الشيخ هو الشيخ السلفي، وأن ما عداه ليس هو الصواب، وكل معجب بشيخه. فما هو الكاشف يا أخواني؟ نريد كاشفا. أنت مثلا تأتي إلى هذا الدرس، طب وما يدريك لعل شيخك في هذا الدرس كسائر المشايخ الذين حرفوا أنت تحكم عليهم بالانحراف ولو كان يدعو إلى منهج السلف. نريد كاشفا مهما يبين للإنسان، لأن الإنسان الناصح لنفسه أولا والحريص على سلوك هذا الطريق لا ينتظر أحد ينتقده أو ينزل الرد على فلان ابن فلان، إنما هو يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح في اللفظة وفي المنهج وفي الطريقة وفي المسلك. فالكشف الجلي هو أن ما تقوله لابد أن يكون هذا الكلام كلام السلف من كتب السلف. أنت تعتقد في الأسماء والصفات عقيدة من؟ تقول أنت بين الجهمية وبين المعطلة وبين الممثلة وكذا، فين الكلام هذا؟ فين أين يوجد؟ مثلا أنت في باب الإيمان تقول من قول عمل، تقول دعونا نأتي إلى المسألة الخاصة، تقول بكفر تارك العمل كلية، الكلام هذا فين من كلام العلماء؟ أين هذا الكلام؟ أنت تقول في الحكم غير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، فين هذا الكلام؟ من الذي سبقك؟ فين كتب السلف؟ أنت تدعي في هذا أن السلف على أنه كفر دون كفر، أين هذا؟ ما تحتاج أحد يقول لك ويرفع صوته وتنتفخ أوداجه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل يا هشام البيلي؟ ما يحتاج هشام البيلي أن يقول له أحد ما الدليل، لأنه لا ينبغي ابتداء أن يتكلم إلا بالدليل ابتداء. فإذا قال هذا كفر دون كفر، فما الدليل الذي تستدل به على هذه المسألة؟ وكذلك في كل مسألة. إذن ما تحتاج أنت إلى أن يقول لحك واحد ما الدليل أو أنك خالفت الدليل. ولهذا يوم أن يقول لك إنك خالفت الدليل قل له مباشرة، لأنك واثق لنفسك، ما الدليل الذي خالفته؟ حينما تقول أنت الإجماع فتنقل إجماع العلماء، فيوم أن يقول لك لم يثبت في هذه المسألة إجماع فأنت تقول له تعالى هذه كتب الإجماع، ولا تأتي أنت بأفهام للأدلة تقول هذا يدل على الإجماع وهذا يدل. أحد إخوانكم الآن قدم لي كتابا فيه صاحبه نفخ كتابا وجلده تجريدة تلفت الأنظار ويريد أن يثبت أن السامري هو الدجال، وانتظروا محرما القادم، شهر محرم القادم، فهذا الشهر سوف الأخ فين يقول هذا الشهر سوف يخرج فيه من محرم، سوف يخرج فيه من الدجال، يعني الدجال المهدي، المهدي ما هو المهدي معنا هو من محرم إذا قصد أخانا المهدي فالمهدي معنا كل أسبوع ما شاء الله، إنما إذا قصد المهدي الذي يشبه اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون في آخر الزمان، فيقول الشهر شهر محرم. لكننا نريد أن نثبت مع هذا الكلام لأنه سوف يخترع بعد المحرم اختراعا جديدا، لأنه لم يخرج المهدي في المحرم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. طب لماذا ما غاب هذا عن رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارا عاما أنه سيخرج رجل، لكن ما قال في أي يوم. فلو كان هذا الرجل يعلمه قطعا النبي يعلمه، ولو كان النبي يعلمه لأخبر أمته بذلك، لأن هذا يكون من الدين. إنما النبي أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لن تقوم الساعة حتى يكون الدجال، حتى يكون المهدي. النبي أخبر إخبارات عامة، فمن الذي عين أن المهدي سوف يخرج في المحرم وأن الدجال هو السامري الذي كان في زمان موسى عليه السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذا، بل الأحاديث الصحيحة فيها نعم الدجال موجود لكن ليس هو. وأنتم تعلمون أن الصحابة قد اشتبه عليهم، بعض الصحابة قد اشتبه عليهم قصة ابن صياد. فلو كان السامري هو الدجال لما كان في ذلك خلاف، ولا أخبر النبي بهذا وأنه إنما خرج في زمن موسى، ولا كان التعبير عنه بالأشهر هو الدجال بدل من السامري. والورد أن السامري كان على أوصاف الدجال التي أخبر بها النبي. ثم إن الكذبة الكبرى تتبين لنا أن السامري لم ينزل في الناس 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيمن هذه. هل كان السامري قد بقي على هذا؟ هل فعلا هذا السامري قد بقي في الناس؟ الزمان تغير في زمن موسى، حتى إن اليوم الأول من حياة السامري كانت كسنة ثم كشهر ثم كجمعة. ثم أين الخوارق؟ ثم أين الرجل الذي من أمتي من هذه الأمة ويرد عليه؟ ثم إلى آخر ذلك مما كان. أو له خروجان، خروج يختلف عن الخروج في زمن موسى، يختلف عن الخروج في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء يعجبون بآرائهم، لكن يقال لهم قل هاتوا برهنكم. فهل أنت أمثل هؤلاء؟ فلابد إذن أن يكون كلامك وأن يكون منهجك مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا سيما في الأصول. تقول ما في خروج على حاكم ظالم والإجماع منعقد، فين كتبك؟ ولهذا شوف مثل البرهامي، مثل برهامي هذا الذي صار له قرابة 40 سنة، 40 سنة تقريبا يقعد لهذه القواعد عنده، ويذكر أن المسألة هذه مسألة اجتهاد وكذا، إلى يومك هذا يعجز أن يأتي بكتاب سنة واحد يدل على أن المسألة مسألة خلافية أو اجتهادية، وإنما يقول قال الجويني. طيب طور نفسك، اعرض منهجك هذا على كتب السنة. وأنت رجل تدعي السلفية تقول المسألة اجتهادية وليس إجماعية، وعند كتب السنة كلها متفقة على المسألة إجماعية في الخروج على الحاكم الظالم، ما بحثت في كتاب؟ ما نظرت في كتاب سنة واحد وأنت سلفي؟ ما لك وللجويني؟ ما للسلف وللجويني؟ السلفي ما وللجويني؟ ما للسلفي وللموارد يا أخوان؟ إيه علاقة السلفي بهذا؟ السلفي يرجع إلى أصوله، يرجع إلى كتب السنة، إلى أئمة السنة، الإمام أحمد، البخاري، ابن المديني، يرجع إلى السفيانين، يرجع إلى الرازيين، يرجع إلى الحمادين، وهكذا يرجع إلى كتب السلف. فإذا الكاشف الجلي الذي ينبغي على الإنسان أن يتحكم إليه دائما حتى لا يكون من هؤلاء الذين يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم على غير ذلك، أن كل كلام يعرض على منهج السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف، كتاب والسنة فقط، قد أفهموا الكتاب والسنة بفهم أنا، بفهم السلف، بفهم السلف. ولهذا أنتم مثلا هذه المسائل التي تقرر سواء في الإيمان، مبحث الإيمان، مبحث العذر بالجهل، مبحث الخروج على السلاطين، مبحث كل هذه المباحث أنتم ترجعون فيها إلى كتب السنة، وهذا منصوص كتب السنة. يعني مستحيل أن يكون الإنسان فيها ضالا، يعني مستحيل أن يقول الإجماع منعقد على أن الحاكم يكون حاكما شرعيا إلا إذا كفر، وأنه لا يخرج عليه ما لم يكن كافرا. مستحيل أن يكون هذا ضلالا، وهو كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، هذا الموجود في الكتب. ومن خرج على إمام المسلمين فإنه مبتدع، ولا مرة الخروج على متن ولاة أمورنا وإنجاره. هذا تجدون هذا الكلام كثيرا. جدا. هذا موجود، هذا موجود، ولا يحتاج هذا إلى كبير عناء. نعم، الأحزاب، تكوين الأحزاب هذه مسألة فيها خلافية، مسألة خلافية بين علماء السلف، ما في. من أين أتى من يقول بالخلاف؟ من وحي عقله، من وحي عقله، وعليه فاحذر أن تكون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإنما هم أهل ضلالة وأهل غواية، ولكنهم يستدرجون. امشي يا ولدي بارك الله فيك يا أخي، امشي في طريق تتيقن أنك فيه على الحق. أنا أتكلم في الأصول، إنما مسائل الاجتهاد معروف، مسائل الاجتهاد محل نظر، وقد ترجح أنت قولا وأرجح أنا قولا، وعليه فإن هذه المسائل لا يقال فيها ضال مبتدع وسني سلفي، هذه مسائل اجتهاد. لكن أتكلم عن مسائل السنة ومسائل المنهج السلفي، هذه مسائل لا ينبغي نختلف فيها أبدا، لأن أصولها موجودة. هات كتيبا كتيب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانظر ما فيه من أصول، والزم هذه الأصول، حينئذ تكون على الهداية إن شاء الله، تكون على الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. نعم،
ولو قيل معنى ذلك.
نعم، تشابهت قلوبهم كلهم. نعم، فتشابهت أقوالهم، لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم. نعم،
ولو قيل معنى ذلك وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله، بمعنى منعها وحال بينها وبينها، كان وجها حسنا. ولو قيل أيضا وصدها الله ذلك بتوفيقها للإسلام، كان أيضا وجها صحيحا. وقوله
يعني وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يبقى ما هنا بمعنى، هذا اسم وصد معنى الذي، يعني وصدها الذي، وصدها الذي كانت تعبد من دون الله، ها، عن عبادة الله وعن توحيد الله، هذا المشهور الذي عليه المفسرون. فابن جرير يقول، يضيف احتمالا، يقول فلو قلنا وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله، يعني عما كانت تعبد، يعني منعها وحال بينها وبينه، كان وجها حسنا. ولو قيل صدها الله ذلك بتوفيق الإسلام لكان حسنا، لكن الذي يظهر الأول، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، يعني وصدها الذي كانت تعبد من دون الله عن عبادة الله وتوحيد الله، لأنها كانت من قوم كافرين. نعم،
وقوله إنها كانت من قوم كافرين، يقول إن هذه المرأة كانت كافرة من قوم كافرين،
هذا فيه بيان أنه يوجد المسلم ويوجد الكافر، وأن المشرك كافر وأن الموحد مسلم. وفيه أيضا أن التفريق بين الناس باعتبار الأوصاف الشرعية، باعتبار الأوصاف الشرعية، فإن كثيرا من الناس اليوم في هذا العصر يريدون إزالة الأوصاف الشرعية، ويريدون أن يكون الناس جميعا سواء طالما يجمعهم وطن، وأنه لا تفريق بين الناس باعتبار دين، باعتبار لغة، باعتبار كذا، باعتبار كذا، طالما أننا في وطن واحد. وهذا خلاف ما ذكره الله في كتابه وما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. فأعظم تفريق هو التفريق باعتبار الدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، لم يذكر شيئا غير الدين، حتى تؤمنوا بالله وحده. فالتفريق بين الناس باعتبار هذا الدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن عندنا الناس منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضال. التفريق هكذا. وقال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ولا أفنجعل الجزائريين كالليبيين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فالمجرم مجرم في أي وطن، والمسلم مسلم في أي وطن، فيكون ولاؤنا للمسلم في أي بقعة كانت، وبراؤنا من غير المسلم في أي بقعة كانت. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا التفريق الحقيقي. لكن هناك بين المسلم وغير المسلم، إذا كان يعيش غير المسلم مع المسلم على أرض واحدة، فهناك التعامل، طريقة التعامل، وهي قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذا كان معنا كافر، كافر في وطن واحد، في محل واحد، وليس محاربا إيانا، فإننا نعامله بالإحسان ولا نظلمه ولا نعتدي عليه، وغير ذلك من هذه الأحكام التي نص عليها القرآن وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود لما أتى المدينة، وما غدر النبي ولا خان، إنما هم الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا، هذا معروف. فالمعاملة شيء، وأما الدين والاعتقاد شيء آخر، والتفاضل بين الناس إنما يكون باعتبار الدين. نعم.
وكسرت الألف من
تنكح المرأة لأربع، هذا في المسلمين أنفسهم، تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك، فالدين لا يعدله شيء، اظفر بذات الدين، تربت يداك. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إلى غير ذلك. إذن هناك تفريق بين الناس بهذا الاعتبار. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، من سخط الله، فهناك من يتكلم بهذا وهناك من يتكلم بهذا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. التسوية بين الناس في جميع الاعتبارات هذه، هذا خلاف دين الله، هذا يصادم دين الله. إذن على ما قاتل النبي الناس؟ طالما الناس سواء، على ما قاتل النبي الناس؟ وعلى ما ميز الله بين الناس في القرآن؟ في سورة الفاتحة تمييز بين الناس، في أول البقرة تمييز بين الناس، في أول آل عمران تمييز بين الناس، في سورة الناس تمييز بين الناس، في سورة الفلق تمييز بين الناس، في سورة الكافرون تمييز بين الناس، في سورة المعون تمييز بين الناس. ملحظ التميز والتمايز، ملحظ موجود من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ومن أول حديث لرسول الله إلى آخر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ألغى هذا التميز والتمايز ألغى دين الله عز وجل، ألغى دين الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، باطل. كيف يكون المحدث هذا من دين الله؟ وستفرق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، ولم يقل النبي كلهم في الجنة، ولا تخرج واحدة عن هذا، إنما كلهم في النار إلا واحدة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مايز بين الناس ولا لا يا إخوان؟ مايز بين الناس، إنها كانت من قوم كافرين. وسليمان قال: وكنا قبل من المسلمين، وأوتينا علما من قبلها، وكنا مسلمين. وبعد هذا قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. في إسلام وفي كفر، في نفاق، في ظلم، في طغيان، فيه إيمان، فيه إسلام. هذه أوصاف ورد بها القرآن، الكتاب والسنة. إلغاء هذه إلغاء لدين الله سبحانه وتعالى، في سلفي سني، وفي مبتدع ضال، في أشعري، في معتزلي، في جهمي، في خارجي، في مرجئي، في داعية على باب جهنم، في داعية على باب الجنة، في فرق تعتزل، في فرقة تلتزم، فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يبقى في باطل وفي حق، في فرقة ناجية وفي فرقة هالكة، فيه مسلمون، فيه كفار، فيه يهود، فيه نصارى، فيه مجوس، فيه وثنيون. هذه أوصاف، إن ألغيت ألغيت دين الله سبحانه وتعالى، وإن ألغيت الفارق وكانت مصطلحات فقط من باب التعريف، فألغيت الفوارق التي تترتب عليها أوصاف فقد ألغيت دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكسرت الألف من قوله إنها على الابتداء. ومن تأمل قوله وصدها ما كانت تعمل.
همزة إن تكسر في الابتداء إذا بدأ بها كسرت، ما نبدأ بأن، نعم نبدأ بإن، ومن مواضع كسر همزة إن. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
ومن تأمل قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله، التأويل الذي تأولنا كانت ما من قوله ما كانت تعبد في موضع رفع بالصد، لأن المعنى فيه لم يصدها عن عبادة الله جهلها وأنها لا تعقل، إنما صدها عن عبادة الله عبادتها الشمس والقمر، وكان ذلك من دين قومها وآبائها فاتبعت فيه آثارهم. ومن تأوله على الوجهين الآخرين كانت ما في موضع نصب،
يعني وصدها سليمان ما كانت، يبقى هنا في موضع نصب، أو صدها الله يبقى ما في موضع نصب. وعلى التفسير الذي ذكره المفسرين فما في موضع رفع بصد، يعني صدها الذي كانت تعبد من دون الله عن عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. إنما على الوجه الثاني يبقى وصدها سليمان ما كانت تعبد، يبقى إذن سليمان هو الفاعل وما في محل النصب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ تريده أمر الشياطين فبنوا لها صرحا وهو كهيئة السطح من قوارير، وأجرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك وفهمها على نحو الذي كانت فعلت هي من توجيهها إليه الوصائف والوصائف
والوصفاء
الوصائف
اللي هو ما سبق ذكره، يعني ذكر وإناث على هيئة لا يمكن أن يميز أحد بين الذكر وبين الإيه؟ الأنثى. نعم.
ليميز بين الذكور منهم والإناث معاتبة بذلك كذلك. وساق بسند عن وهب بن منبه قال أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضا، ثم أرسل الماء تحته ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس، ثم قال ادخل الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها،
لأنها انشغلت بالهدايا وجعلت هذا اختبارا، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجعه المرسلون. فكان هذا هو السر في جعل هذا الصرح من القوارير مما لم تره عينها، فلا تظني أيتها المرأة أن المسألة مسألة هدايا ولا مسألة ملك ولا مسألة حطام دنيا، إنما هي مسألة تعبيد الناس لرب العالمين، وإننا ندعوك اليوم بدعوة الإسلام إلى الإسلام، فأراها ذلك، هذا هو السر. نعم.
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه، قيل لها ادخلي،
يعني لم تكن تشك أن هذا ماء تخوض، ولهذا لأن الزجاج كان رقيقا جدا والماء يجري من تحته بحيث أن الإنسان لا يميز. نعم.
إنه صرح ممرض من قوارير، فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابها في عبادتها الشمس من دون الله، فقالت بقول الزنادقة، فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس، وسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع، فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت؟ قال وأنسيت ما قالت، فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت فحسن إسلامها.
هذا أظن من الإسرائيليات، وأظن أنه بهذا يعني لا يكون المعنى كاملا، فإن الرسل يقدمون الحجج والبراهين، والذي يظهر هنا أنه لما قال على هذه الرواية أنها لما قالت كلمتها العظيمة سجد سليمان، فلما رفع قالت لما قال ويحك ماذا قلت فأنسيت وقالت ربي إن ظلمت، إنما لما ظهر لها من البراهين ولما ظهر لها من الآيات ولما وقع في قلبها من دعوة سليمان عليه السلام إلى التوحيد، فإن الأنبياء ما يشغلهم إلا هذه، فهذا المضمر الموجود في هذه القصة انه صرح مراد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي. المضمر هنا هو دعوة سليمان الى التوحيد الخالص والى عبادة الله سبحانه وتعالى. فوقع ذلك في قلبها حينئذ قالت اني ظلمت نفسي، ربي اني ظلمت نفسي. وليس من سليمان عليه السلام اعظم الكلمة التي قالتها مثل ما قالت الزنادقة ثم سجد ثم لما قام وقال ويحك ماذا قلت فأنسيت الكلمة التي، هذا كله يحتاج إلى دليل ولا دليل. إنما المحذوف هو دعوة سليمان، لأن سليمان عليه السلام كأنبياء الله لا علاقة تربطهم بالناس إلا دعوتهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، كما كان هذا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. ماذا كان حال النبي مع الناس؟ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى رقعة دون الروم، أما بعد أسلم تسلم. وكان النبي يعرض نفسه على القبائل من أجل الإسلام، وجاء أهل مكة وجاء أهل الطائف ليعرض الإسلام، فما كان عنده إلى الإسلام. ولما أرسل رسله إلى ملوك الأرض إنما كانت الدعاية إلى الإسلام. وسليمان عليه السلام من رسل الله الذين ما شغلهم إلا الدعوة إلى الإسلام. فإذا المحذوف هنا معلوم قطعا من حياة الأنبياء جميعا، ألا وهو دعوة هذه المرأة إلى الإسلام. فدعاها إلى الإسلام وقدم بين دعوتها بعض هذه الأمور التي تكون سببا في إزالة بعض الموانع والعوائق. لقد شغل هذه المرأة مسألة، وهي نريد أن نعرف هذا الرجل ماذا هو، نبي ولا ملك من الملوك ولا كذا، فأراد أن تختبره بماذا؟ بالهدايا. فإذا بسليمان عليه السلام يبين لها أنه ليس رجلا من ملوك الأرض العاديين، وإلا لما استطاع أن يأتي بعرشك هنا وقد تركتيه، إنه لا يؤتى بهذا العرش لهنا إلا رجل مؤيد. ثم أن هذا الصرح ما عرف في صروح الملوك، ملوك الأرض لقد أوتيت من كل شيء تاي الملوك، فهل عندك هذا؟ ليس عندك هذا الصرح. لهذا فشأن هذا الرجل غير شأن ملوك الأرض، إنها النبوة خصوصا، وأن الدعوة إنما هي التي طابقت الكتاب والرسالة. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا أريد ملككم ولا أرضكم ولا هداياكم، إنما أريد الإسلام لكم. هي دعوة خالصة، ووفق الله عز وجل هذه المرأة فقالت إني ظلمت نفسي فيما كنت قد أصرفت عليها من الكفر والشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت لله وصرت مع سليمان متبعة إياه، فهو النبي الذي يلزمني اتباعه، ولا داعي الإسرائيليات ولا الحشو بما قد يعود على أصل القصة بشيء من المعارضة والنقد. نعم.
وقيل إن سليمان إنما أمر ببناء الصرح على ما وصفه الله، لأن الجن خافت من سليمان أن يتزوجها فأرادوا أن
يشاهد. هذا كلام حقيقة، يعني هذا كلام مثل هذا الكلام ما نعرض يعني أو نجزم بكتاب أن المراد هذا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، إلا ما ورد في الكتاب، والكتاب يفسر بعضه بعضا، وما ورد في سنة النبي الصحيحة، وما تلقته الأمة بالقبول في مثل هذا. أما شأن حديث بني إسرائيل هذه أفضل ما فيها مما لم نجزم برده أو قبوله أنه ماذا؟ أنه لا يصدق ولا يكذب. فلا نفسر كتاب ربنا سبحانه وتعالى إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا وما صح عن سلف أمتي. نعم. فقال لأن الجن خافت من سليمان
أن يتزوجها فأرادوا أن يزاهدوا فيها فقالوا إن رجلها للرحمن.
لماذا يعني؟ لماذا يعني خافوا على سليمان من أن يتزوج وأرادوا أن يزاهدوها؟ ليه يعني؟ ما العلة؟ فقالوا إن رجلها رجل حمار وإن أمها كانت من الجن، فأراد سليمان أن يعلم حقيقة وأخبرته الجن من ذلك. كل هذا ينزع عنه كتاب ربنا وينزع عنه سليمان عليه السلام، أن يكون هذا مراده، مراد الأنبياء أعظم، مراد الأنبياء تعبيد الناس لرب العالمين، مراد الأنبياء الصد، صد الناس عن الشرك والكفر إلى عبادة رب العالمين بالتوحيد، هذا هو مراد الأنبياء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا هو الغاية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمثل هذه الأشياء من الإسرائيليات، نعم، ومن أخبار بني إسرائيل. ومعلوم أن بني إسرائيل ما صانوا الكتاب الذي أنزله الله عليهم، كيف يصونون التفسير؟ ما صانوا التوراة ولا صانوا الإنجيل، فكيف بقصصهم؟ ما صانوهما، حرفوهما، إن كان من اللفظ فمن اللفظ، وإن كان من المعنى فمن المعنى. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن محمد بن كعب القرظي قال: قالت الجن لسليمان تزهده في بلقيس: إن رجلها رجل حمار، وإن أمها كانت من الجن، فأمر سليمان بالصرح فعمل، فسجن فيه دواب البحر الحيتان.
فسجن فيه. طيب اللي بعديه قال:
وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح الأمرين، الذي قال وهب والذي قاله محمد بن كعب القرظي، ليختبر عقلها وينظر إلى ساقها وقدمها.
الذي يقطع به إن شاء الله تعالى أن سليمان إنما فعل ذلك ليكون سببا من الأسباب التي يفتح الله قلبها للإسلام، ويشرح الله صدرها لدعوة هذا الرجل. ولأن المسألة التي ذكرتها هذه المرأة مع قومها من خلال قصة القرآن هي مسألة اختبار هذا الرجل، أهو من ملوك الأرض يقبل الهدايا أم هو ليس كذلك، هذه المسألة. فأراد أن يثبت لها أن ما عندك لا يساوي شيء مما عندنا، وأن المسألة ليست عندنا مسألة ملوك الأرض يؤتون متاع الحياة الدنيا ويرغبون فيه، إنما المسألة عندنا أكبر من هذا. فكان هذا الأمر وسيلة كما كان النبي يفعل. ولهذا قال العلماء إن ما جرى يوم الحديبية لم يكن يتكرر، ما كان النبي إذا جلس قام أحد على رأسه، كيف هو الذي نهى عن ذلك؟ كما جاء عند البخاري لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصيب في بيته، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى القوم معه فقاموا وهو جالس فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا في الصلاة، في الصلاة والتي القيام فيها ركن، فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما فرغ من صلاته قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. وقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما كان النبي إذا جلس قام أحد على رأسه أبدا، ولا كان، وانتبهوا، ولا كان من معهود الصحابة في التبرك أنهم يتبركون بالنخامة. ورد التبرك بالعرق كما في حديث أم سليم في الصحيح، ورد التبرك بالشعرات كما في حديث أنس عند مسلم، كان النبي إذا جلس يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكما جاء أيضا كانوا يتبركون بوضع النبي يده في آنية الماء كما جاء عند مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أرسل المسلمون إليه غلمانهم بآواني الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فلربما أتوا النبي في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ورد هذا. أما التبرك بالنخامة لا أعلم له أصلا، التبرك بآثار وضوئه، فضل وضوئه، جاء في الصحيحين أيضا بحيث أبي جحيفة، فمن نائل ومن ناضح، لكن أنهم كانوا يتبركون بالنخامة لا. لكن كل هذا حصل في هذا اليوم، لماذا؟ لأن هذا اليوم مقام يحتاج إلى مثل هذا، مثل مقام الحرب الذي قد يحتاج إلى إظهار النعمة وإظهار القوة، فيباح الإنسان في ساحات الوغى ما لا يباح في ساحات الحياة من شوارع ومساجد وطرقات، فإن المؤمن متواضع. لكن إذ يظهر هذا أمام الكفار يريد إدخال الرعبة وإدخال الغم عليهم وهكذا، فهذا مقام خاص. ولهذا قام المغيرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلى وقع في يد أحدهم فدلك بها وجه صدره. ما كان يحصل هذا من الصحابة فيما أعلم من السنة، فيما أعلم من السنة. عندك دليل؟ كان طيب احنا بارك الله فيك, احنا ما نتكلم في مسألة, حينما انهي مسألتي اذا رفعت يدك يعني في دليل, انا اقول ما اعلم لنا في السنة, انت رفعت يدك يعني في دليل من السنة. انا ما اذا كان عندك استشكال انت انتظر حتى انهي كلامي ثم تستشكل انت ما شئت ان تصير. واضح يا حبيبي؟ نعم. فلا اعلم دليلا في السنة على ان الصحابة كانوا يتبركون بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم, انما هذا كان من الوضع الخاص الذي كان يومها, الذي كان يومها. ولهذا عاد عروة بن مسعود يتحدث عن هذا الموقف, يتحدث عن هذا الموقف, وأنا وفد على الملوك لكن ما رأى أحدا يعظم ملكه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. هذا موقف خاص. إذن هذه المواضع والمواقف رسائل إلى أناس تفتح هذه الرسائل مغاليق في قلوبهم. ما تجيش عند قوم جهال حضرتك وتقول أنا والله يا أخواني لست بشيء, أنا والله جاهل, أنا لست خلاص جاي بتعلمنا لأم راح. ده مش موقف تقول أنا جاهل, موقف عند ناس تقولك أنت فين مؤهلاتك, فين تخصصاتك, فين كذا, أنا يا جماعة جاهل, أنا والله لست بشيء أم راح. لكن أنت عند ناس بين مؤهلاتك يا أخي ليس طلبا لعلو في الأرض ولا فساد بل لإقامة شرع الله في الأرض. نعم أنا نعم متخصص, أنا نعم تلقيت العلم على يدي مشايخ العصر, أنا نعم كذا كذا كذا. ليس يراد بذلك العجب, إنما يراد بذلك ماذا؟ كما قال عثمان رضي الله عنه وما كان لعثمان أن ينطق بحسنة فعلها للناس, إنما لما اجتمع الناس حوله وأرادوا قتله وأرادوا أن يدفعهم بالأيسر ماذا قال؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما وكذا فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهج جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل؟ إنما عثمان يتكلم في الموضع الخاص. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم وأنتم تذاكرون في السنة اعلموا أن وقائع الأعيان هذه وأن الأحوال الخاصة تكون مقصورة أحكامها على مواضعها وعلى الوضع الذي سيقت فيه. ما تأتي أنت تلبس الحرير لأن بعض الصحابة لبسه لما أصيب بحكة وتقول جائز, ولا تأتي أنت تظهر عضلاتك هذه وتفتخر لأن بعض الصحابة أظهر ذلك في المعارك, ولا تأتي أنت تفخر بما عندك على وجه العجب لأن بعض الصحابة ذكر ما عندهم من فضائل في المواضع الخاصة. هذا من سوء الفهم للسنة, وهذا من تبديل النصوص من جهة الدلالة, وإن كنت تستدل بها من جهة الألفاظ, من جهة الألفاظ. إذن الأنبياء ينوعون في الوسائل التي تفتح بها القلوب. ولهذا أنا أقول لكم جميع من وفد على رسول الله في الحديبية إنما كانت قصتهم قصة دعوات ووسائل له. هذا يظهر العروة في مجلسه, وآخر لما جاء يتفاوض إنه من قوم يعظمون البدن سيبوا يلا البدن, ده وسيلة أخرى, هذه وسيلة ثانية, هذا يصلح معه هذا الأمر وهذا يصلح معه هذا الأمر. النبي ما قال للمغيرة اجلس فلا تقوم كما تقوم الأحاج, وعلي فإظهار ذلك في مواضع الملك بما يعطي قوة وانطباعا عن قوة المسلمين مهم جدا. ولهذا الحرب الإعلامية مهم جدا. أنا عندي أسلحة لا تقاوم, نعم أنا عين الحرب خدعة, مش هو والله العظيم أنا عندي 70 طيارة بس, أنا عندي طيران لا يقاوم. قول كده هتقول حزبي كثير, لازم 70 حرب خدعة, حرب خدعة. ومن هنا يأتي سؤال أخينا, يعني صناعة القصور هذا من هو من إرهاب أعداء الله, فإن قوما يرهبهم هذا, فإن قوما يرهبهم هذا, وإن قوما يرهبهم هذا. المجاعة تفرح الأعداء, إظهار المجاعة، إظهار الخسارة، إظهار كذا، يظهر هذا الأمر يفرح الأعداء. والله يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان النبي والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. فطأ الموطئ الذي يغيظ الكفار، يغيظ ماذا؟ الكفار. فحينما يكون عندي قصر بل قصور، هذه القصور إنما هي مبنى على الأبهة التي تليق بالملوك أمام الملوك، فليقال هذا من الإسراف، هذا من الإسراف في بيتك يا أخي، بيتك مدرس، بيتك طبيب، ليه الرخامات دي وليه الأشياء دي وليه الأنوار دي كلها؟ تحاسب على أنوار بعشر تلاف في الشهر ليه يعني؟ عشان إيه؟ يكفيك لمبة. لكن لما جيلي بقى رئيس امريكا اقول له: يا اولاد هاتوا شمعة. وهكذا كنا. فان قال قائل: لكن اين زمان عمر؟ طيب زمان عمر فعل عمر ما يليق بزمان عمر، وفعل هذا ما يليق بزمان هذا، ولا ضير، ولا ضير. فانه قد فعل الصحابة زائدا عما فعل عمر رضي الله عنه، وكل والحمد لله اجتهد فاصاب. واظهار مثل هذه القوة لا إشكال، وإظهار النعمة لا إشكال، ما المحظور الشرعي؟ لكن لا أخذ من أقوات المسلمين وأفعل هذا، إنما هذا مما يكون في محل الحاجة والتعدى. ممكن حاجة تكون رخام، ممكن حاجة تكون رخام، ما في إشكال، لأن هذه قصور الملوك التي تعتاد بحيث تقع الرهبة في قلوب هؤلاء. وإلا أمسك ما أمسك عمر من السيف والناقة، ما لك وللطائرة F-16؟ ما لك وللصاروخ بطريرك؟ ما لك ولهذا أصلا؟ حارب بما حارب عمر. إذن السلاح يتطور، وهذا الملك أيضا يتطور. نركب سيارة الآن، سيارة مرسيدس 54، ولا نركب ماذا؟ نركب ماذا؟ فهذه أمور لا تقف عندها وتقول هذه لم يفعلها عمر، وهذه لم يفعلها الصديق، وكان علي رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه. هذه مسائل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت، وقد وجدت. هل عمر كان يقيم الرجل خلف ظهره؟ أقام النبي هذا خلف ظهره، نعم. فما فعله سليمان عليه السلام مع المرأة في شأن هذا، اتيان العرش ثم تغيير العرش ثم وضع الصرح الممرض وهكذا، إنما هو كان يفتح به مغاليق في قلب هذه المرأة، ويرد ردا عمليا على أشياء في أذانها. امرأة بلا إسلام، إنما هي ملك آتاه الله عز وجل هذه المرأة، من كل شيء آتاه الملوك. فاللغة التي تكون مفتاحا للإسلام اللغة التي تتعلق بالملك، ثم من الملك ندخل على دين الله عز وجل، نعم.
وساق بالسند عن مجاهد قوله: الصرح قال: بركة من ماء ضرب عليها سليمان قارورة ألبسها، قال: كانت بالقيس هلباء شعراء،
بالقيس
هلباء شعراء قدموها كحافر الحمار، وكانت
هذا كله لا يثبت. وقالوا فلما رأته حسبته لجة،
وقالوا فلما رأته حسبته لجة، يقول: فلما رأت المرأة الصرحة حسبته لبياضه واضطراب دواب الماء تحته.
والحمد لله القاعدة عندنا أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه كاف للهداية، فإن جاءت السنة الصحيحة فأضافت شيئا من الإيضاح أضفناه، وإلا فلا نحتاج غير ما ذكره الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما فسره المفسرون مما اتفقوا عليه، لا حاجة لنا. فالقصة كاملة عندنا، قصة سليمان كاملة عندنا، لا حافر حمار ولا امرأة مشعرة ولا ما أدري، ما نحتاج إلى هذا، ولا كلب أصحاب الكهف كان لونه كذا. الكلب معروف ذكره في القصة، معروف عندنا، والقصة في لبها معروفة عندنا، وما ذكر كاف والحمد لله، ما أراد الله ذكره لترتب الهداية عليه وقع، وما سكت الله عنه سكت من غير نسيان، إنما هو لعدم نفعه ولعدم تعلق الهداية به، لا تتعلق الهداية بهذا، وإلا لذكره الله عز وجل في كتابه. فعندنا فتية أمنوا بربهم زادهم الله هدى، قضيتهم قضية التوحيد، قضية ملة مع أقوامهم، هاجروا، أرسل الله عز وجل عليهم النوم، ناموا هذه المدة كلها، أرسلوا واحدا منهم يأتي بطعام لكي يكون هذا سببا في الكشف عن هؤلاء. فإذا بالناس يتعجبون، هذه عملة كيف أتوا بهؤلاء، كانت القصة، مات هؤلاء وقد لبثوا هذه المدة، هذه القصة بس يكفينا الحمد لله، من ناقص فيها؟ ليس ناقص شيء، ناقص لون الكلب، ما يعنينا هذا لون الكلب أصفر أحمر أخضر إيه فيها يعني لون الكلب، هذا ما يعنينا هذا الأمر، ما يعنينا. طب الطعام كان إيه؟ طب هذا ما يعنينا، يعنينا الذي ذكر، قصة ذي القرنين شرحه، قصة أصحاب الجنة شرحه، قصة سليمان مع المرأة شرحه، هكذا كل قصة ذكر الله. لسنا في حاجة إلى قصة داود لما تصوروا عليه المحراب وجاءوا كذا وقال لي 99 نعجة ولي نعجة له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال اكفنا وعزاني في الخطاب اي خصمني وكرت له الغلبة او كذا، وحكم سليمان عليه، حكم داود عليه السلام في هذا وكذا، هذا الذي يعنينا، لا انها بقى المرأة وكانت المرأة هذه في زوجة قائد في جندي داود، وقد وقعت المرأة مما لا يصلح مع العربيد، مع عربيد ترسل أنت قائدا لكي كذا لتتزوج امرأته، وسبحان الله العظيم ما يليق بينما هذا من وضع هؤلاء اليهود الذين يطعنون في أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليه، نفسر كلام ربنا بهذا؟ هذا ما يليق أن نفسر بك كتاب ربنا سبحانه، نبي تقع في عينيه امرأة قائد في يحتل لكي يقتل، ونبي تدعوه امرأة تجلس بين شعابها حتى يرى يعقوب عضا على عضا، ده أفجر الناس لو رأى رجلا يمر لقاه. فهذا القصص لا نفسر به كتاب ربنا، وإنما ما ورد مما سكت عنه شرعنا يجوز التحديث به من غير تصديق ولا تكذيب، أما ما ورد شرعون بنفيه ننفي، وما ورد شرعون بإثباته نثبت، وحسبنا الكتاب والسنة الصحيحة التي تفسر القرآن وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم فيما صح عنه من الأسانيد مما لا يكون من أخبار بني إسرائيل. فإذا عرف الصحابة يقع عن بني إسرائيل توقفنا فيما أخذوا عن بني إسرائيل، ولهذا العلماء قالوا بأن تفسير الصحابة له حكم مرفوع في أحوال، ها الأول أن يكون هذا مما لا مجال للإجتهاد فيه، قالوا ها مما لا مجال للإجتهاد فيه بشرط ألا يكون من المعروفين بالأخذ عن بني إسرائيل، الأخذ عن بني إسرائيل، ولهذا غيوب لا مجال إجتهاد فيها، لكنها معروفة بأنها أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لها الحكم الخاص، فما وافق شرعنا قبلناه، ما خالف رددناه، ما سكت عنه شرعنا نسكت عنه. نعم.
وقوله فلما رأته حسبته لجة، يقول فلما رأت المرأة الصرح حسبته لبياض واضطراب دواب الماء تحته لجة بحر، وكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وساق بسند عن قتادة قيل لا أدخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، قال وكان من قوارير، وكان الماء من خلفه فحسبته لجة. وساق بسند عن ابن جريج قاله حسبته لجة قال بحرا. وساق بسند عن مجاهد في قوله وكشفت عن ساقيها فإذا هم شعراوان
هما
شعراوان، فقال ألا شيء يذهب هذا؟
قال موسى يذهب هذا؟
قال موسى، قال لا الموسى له أثر، فأمر بالنهرة فصنعت.
هذا كله ما يصح. نعم.
وقوله إنه صرح ممرض من قوارير، يقول جل ثناؤه قال سليمان لها إن
لا قال، وعن أكرمة أبي صالح قال لما تزوج سليمان بالقيس قالت له لم تمسني حديدة قط. قال سليمان الشياطين انظروا ما يذهب الشعر، قال النورة، فكان أول من صنع النورة. وقال كل هذا لم يثبت. نعم.
إنه صرح ممرض من قارير، يقول جل ثناؤه قال سليمان لها إن هذا ليس ببحر، إنه صرح ممرض من قارير، يقول إنما هو بناء مبني مشيد من قوارير. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وساق بسند عن ابن جريج قال إنه صرح ممرض قال مشيد. وقوله قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الآية، يقول تعالى ذكره قالت المرأة صاحبة سبأ ربي إني ظلمت نفسي في عبادتي الشمس وسجودي لما دونك وأسلمت مع سليمان لله، تقول وانقضت مع سليمان، مذعنة لله بالتوحيد، مفردة له بالألوهة والربوبية دون كل ما من سواه. وكان ابن زيد يقول في ذلك، وساق بسنده عن ابن زيد في حسبته لجة، قال إنه صرح ممرض من قارير، فعرفت أنها قد غلبت فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
نعم، هذه القصة، هذه القصة ابن كثير رحمه الله تعالى يعلق على مثل هذه الإسرائيليات، فيقول في تفسيره والأقرب في مثل هذه السياقات أنها مطلقة عن أهل الكتاب مما يوجد وفي نسخة وجد في صحفهم كرواية كعب ووهب سامحهم الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنى الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمن. هات أصل التفسير، هات أصل التفسير كده. نعم، أصل التفسير ابن كثير. شوف في أحد معاه نفس الكلام. نعم نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. هذا الذي ذكره ابن كثير هو اللائق والمتفق مع القواعد. يقول سائل إذا كان التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا بمثل ما وقع في صلح الحديبية ومن ذلك ومنه ذلك الجسد بنخامة النبي، مش عارف هي من آثاره، فهل ترك النبي هذا الفعل بعد ذلك ينفي الأصل وهي آثاره، وهل هناك دليل على التخصيص وأنه كان متبرك به في ذلك الموطن متعدد كالتبرك بالوان بدون نخامة والشعر وكذا؟ ما أنا ما فهمت السؤال، لكن المهم يعني التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود إلى أن مات النبي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما علم أنه من آثاره، ولهذا كان عند كما ذكر ابن سيرين كان عند أبيه وكان عندهم شعرات من شعراته صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بهذا وارد. لكن نقول فيما يتعلق بالنخامة فقط هذا الذي لا أعلم أنه في السنة تتكرر، قد أشار إلى نحو الموضع الذي أشرت إليه العلامة الألباني رحمة الله عليه في هذا. أما ما يتعلق بالشعرات تبرك بالشعر فهذا لم يكن في هذا الموضع، هذا موضع عام، كان يتبركون بشعراته مثل ما ذكرت لكم حديث أنس عند مسلم، وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه يوم الحديبية استدعى أبا طلحة فدفع نصفه إليه والنصف الآخر أمره أن يوزعه بين الصحابة. كذلك من عرق صلى الله عليه وسلم ورد الدليل أيضا ببقائه، كما كانت أم سلمة تقول بأنه كان النبي يقير عندها ثم نتست العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أما فيما تعلق بالنخامة وأن النبي ما كانت تنخم النخامة إلا تلقاها أحدهم بيده وكذا فدلك بها وجهه وصدره، لا أعلم أنها في السنة مكررة، إنما الريق، إنما الشعرات، إنما الثياب، إنما كل هذا ورد به الدليل، ولم يتوقف هذا الفعل. فما علم من آثار صلى الله عليه وسلم الموجودة قطعا بعد موته فإنه يتبرك به من شعراته صلى الله عليه وسلم. ولقد صح أيضا أن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها جلجل من هذا من فضة، كانت تضع فيه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كذا، وكانوا يتبركون به، وكانوا يتبركون به. نعم نعم. ما ورد التبرك؟ لا تعبر التبرك بهذا، فين هذا التبرك؟ طب خلاص غير مقصود، يبقى لا تستدل، يبقى ما يقال تبرك، إنما شرب خطأ. لكن ما التبرك يعني شربه من شربه على وجه التبرك به. بول النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على التفريق بينه وبين بول غيره، يعني سؤال مباشر، بول النبي نجس؟ نقول وغائطه، بوله وغائطه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص في بوله وغائطه بحكم يخالف الناس. بول النبي صلى الله عليه وسلم نجس، ولا يجوز التبرك بنجس. وغائطه، إنما الوارث التبرك على كثرة ما ورد من أحاديث، إنما كانت في شعر، في ثياب، في عرق، كلها في لعاب، هذا كله يصح التبرك به. نعم نعم. من ما سمعت يا محمود؟ تبرك به الدم، الجم، دم الحجامة. بالنسبة للدم هذا محل نظر، بالنسبة للدم هذا محل نظر، هو ورد بعض الوقائع لكن تحتاج إلى تثبت، هل هذا على وجه التبرك أم ماذا؟ وعلى القول بأن الدم نجس فما يصح، وليس يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الخاص دون أمتي أيضا، وعلى القول بطهارته فيكون محل نظر، هل له حكم العرق أو يكون له حكم آخر كالبول أو كذا، فلا أظن والله أعلم أنه يجعل له عنوان وهو التبرك بدمه صلى الله عليه وسلم. إنما ما وقع هذا قد يكون وقع من بعض الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني حصل منه أن الصحابي إنما اجتهد في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أقر فيه المعنى، وهو معنى ماذا؟ محبتي لرسول الله. أما أنه وافق على الدم هذا تحتاج إلى جمع الروايات الواردة في هذه الوقائع وتعليق العلماء عليها، وتعليق العلماء عليه. مسألة الدم مسألة بحث، ورد يجمع كل ما ورد، مش ورد، ورد صحيحا ثم ما الذي ورد؟ يبقى واحد ثبوت ما ورد، اثنان دلالة ما ورد، ثلاثة المستفاد مما ورد. ثبوت ما ورد عند مسلم حديث أنس كان النبي إذا جلس الحلق يحلق رأسه استنفى الصحابة حاله فما وقعت شعرتهم إلا في يد أحدهم أو في حجره. دلالة ما ورد من ذلك تبرك الصحابة بشعر صلى الله عليه وسلم. المستفاد جواز التبرك بآثار رسول الله نحو الشعر، يبقى هذا نقول يبقى ثبت. الوقفة الأولى، اثنان دلالة ما ثبت، ثلاثة المستفاد مما ثبت. نعم. النخامة طاهرة، لكن احنا بنقول عادة الصحابة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم هذه المرة فقط، النبي يتنخم، لكن ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم تقاتل الصحابة عن نخامته، ما ورد، فيكون هذا مثل القيام على رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين القيام على رأسه أن هذا ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنخامة طاهرة، لكن الجامع خلاف المعهود، هذا خارج عن معهود النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول التبرك بالنخامة حرام مثل القيام على رأسه النبي هذا حرام ممنوع؟ لا، النخامة طاهرة، النخامة طاهرة، ولكن نقول مسألة التبرك هنا المعهود وغير المعهود، فلم يكن من معهود النبي الصحابة مع النبي تبرك بالنخامة، كما أنه لم يكن من معهود الصحابة مع النبي أنهم يقومون على رأسه إذا جلس، كيف وهو الذي نهى عن ذلك؟ نعم.